سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للعلامة المعلم اليماني رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول مسألة العذر بالجهل. قال: فأما قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فقد قيل إن المعنى لا يؤمنون إيمانا كاملا، وهذا فيه نظر، والأولى أن يقال المراد بالحرج الحرج الذي يصحبه نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجور والظلم. فأما من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمال يدفعه إلى صاحبه فدفعه موقنا بأن الحكم حق وعدل، ولكن نفسه كارهة للدفع حبا للدنيا وحرصا عليها، فمثل هذه الكراهة لا تنافي أصل الإيمان. وأمليت عليكم كلام شيخ الإسلام، وقلنا أن المنفي هنا واجب منين؟ واجب من واجبات الإيمان، فلا تنسى ذلك. يقول: نعم، من حملته هذه الكراهة على مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته والامتناع منه بالفرار أو بالقوة، بحيث لو بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يستوفي منه الحق لقاتلهم، فالذي يظهر أن ذلك ينافي الإيمان، ولكن هذا خاص بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فأما بعد وفاته فإنما يكفر من ثبت عنده حكم النبي صلى الله عليه وسلم فزعم أن الحق خلافه، والله أعلم. وها هنا اعتراضان: أحدهما أن يقال قد قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، في آيات أخرى تقدمت في أوائل الرسالة، فكيف التوفيق بينها وبين ما ذكر هنا من الأعذار؟ والجواب أنه إذا قام الدليل على العذر في بعض الصور فالتوفيق سهل بحمد الله وتعالى بأحد وجهين: الأول أن يقال في تلك الصور إنها ليست بشرك ولا كفر، ثم نطلب للشرك والكفر تعريفا لا يتناول تلك الصور وما في معناها. فإن كان هناك تعريف مشهور نظرنا فيه، فإما أن نبين أنه لا يتناول تلك الصور، وإما أن نزيد فيه قيدا أو أكثر لإخراج تلك الصور التي قام الدليل على العذر فيها. فإذا قيل الشرك اتخاذ إله من دون الله أو عبادة غير الله، فإما أن نبين معنى الإله والعبادة بأن لا يشمل تلك الصور، وإما أن نقول لا بد من زيادة قيد كأن يقال بلا عذر والمضار على الحدة، فليس لأحد أن يفسر ويقيد بمجرد هواه، ولا لأحد أن يرد ما قامت عليه الحجة. اكتب عندك: وتقييد المطلق وتخصيص العام يرجع فيه إلى الدليل الشرعي. وتقييد المطلق وتخصيص العام يرجع فيه إلى الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة. وتقييد المطلق وتخصيص العام يرجع فيه إلى الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، وليس لأحد أن يقيد أو يخصص بغير دليل، وليس لأحد أن يقيد أو يخصص بغير دليل. فإن فعل فلا عبرة بقوله، فإن فعل فلا عبرة بقوله. ده لازم دليل. الوجه الثاني أن يقال إن الشرك في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، من العام المراد به الخصوص أو العام المخصوص، فتخرج تلك الصور بأدلته. نقولنا قبل ذلك: العام المراد به الخصوص، يعني اللفظ عام ولكن دل السياق على أنه خاص، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، ده عام أريد به الخصوص. طيب العام المخصوص، العام المخصوص هو العام الذي أطلق في أصله بغرض الخصوص، وربما يتعين الوجه الأول أو يترجح في بعض الصور والثاني في بقية. ومما يستأنس به للوجه الأول أن القرآن خص اسم المشركين غالبا بما عدا أهل الكتاب من كفار العرب ونحوهم، مع أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فاليهود أطاعوا الأحبار والشياطين والهوى الطاعة الخاصة التي هي تألية وعبادة لغير الله على ما سيأتي تفسيره. اكتب عندك أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان، أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اعتقادا. أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله اعتقادا، وتلك عبادة، وتلك عبادة. والنصارى فعلوا مثل ذلك وزادوا فأله عيسى وأمه والصليب وغيره وعبدوهم من دون الله، ولكن أهل الكتاب يجحدون أن يكونوا اتخذوا مع الله إلها أو عبدوا غيره، فيجحدون أن تكون طاعتهم للأحبار والرهبان والشياطين والهوى تأليها وعبادة لغير الله. والنصارى يجحدون أن يكون ما يعملونه لمريم والصليب وغيرهما تأليها وعبادة. نعم يقولون إنهم يؤلهون عيسى ويعبدونه، ولكنهم يقولون ليس هو غير الله، وهذا الجهل والجحود لا ينفعهم، لأن الحدة كانت قائمة عليهم قبل البعثة وثم قيامها ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الآيات. لكنه مع ذلك خص القرآن اسم المشركين بغيرهم مما كانوا يسمون غير الله تعالى آلهة ومعبودات وشركاء على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. اكتب عندك ضابط الجحود وأن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه، أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأما التكذيب هو الإنكار باللسان وبالقلب، وأما التكذيب هو الإنكار باللسان وبالقلب. ومما يستأنس به للثاني قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. إذا بنينا على أن الاستثناء متصل كما هو الأصل، ثبت بذلك أن من أكره على الكفر ففعله وقلبه مطمئن بالإيمان فقد صدق عليه في الجملة أنه كفر بعد إيمانه، ولكن مستثنى من عموم الأدلة المشددة في الكفر مطلقا. اكتب عندك بل معفو عنه ولا يؤاخذ، بل معفو عنه ولا يؤاخذ بالشرطين المذكورين، بل معفو عنه ولا يؤاخذ بالشرطين المذكورين، وهما تحقق الإكراه والثاني اطمئنان القلب، وهما تحقق الإكراه والثاني اطمئنان القلب، والشرطان مجتمعان، والشرطان مجتمعان. يقول وحديث التقوى هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، قد يستأنس به للوجه الثاني لأنه سماه شركا مع خفائه وأمر بالاستغفار مما يقع منه بغير علم، والأقرب الاستئناس به للأول لأنه قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. فأبهم في الثانية فأشعر بأن عدم العلم يمنع تسميته شركا. اكتب عندك: بل هو في الحقيقة شرك، ولكنه لا يخرج عن الملة. الاعتراض الثاني: إن قيل كيف هذا وقد تقدم في أوائل الرسالة اشتراط العلم بمعنى لا إله إلا الله. ركزوا يا أخوانا، يبقى الإنسان الذي يتلفظ بلا إله إلا الله ولا يعلم معناها ولا مقتضاها ولا ولازمها لا تنفعه. وإحنا قلنا مرارا وتكرارا، أرجو التفريق بين وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا. لازم يا أخوانا نفرق. ثبت لشخص وصف الإسلام استمرارا ابتداء بواحدة من العلامات الستة التي ذكرت، بعد ذلك يمهل ويصبر عليه حتى نرى مدى التزامه بما قاله. هل يا ترى يلتزم بلوازمها، أم أنه يقول: ليس لكم عندي إلا النطق بالشهادتين كلما أردتم، أما أي لوازم لا ألتزم بها أيا كانت هذه اللوازم قليلة أو كبيرة. ما يقول أحد قط أنها تنفع، لأنه اشتراط العلم بمعناها، ومن لوازم العلم أن يلتزم به لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب أين عبادتك له؟ والعبادة فعل الواجبات وترك المنهيات. يقول: وعليه فمن يحكم له بالإسلام تبعا يلزمه الإتيان بالشهادتين عند بلوغه مع معرفة معناهم. خد بالك، فمن يحكم له بالإسلام تبعا، اللي هو إيه؟ ها؟ لحظة طولوا بالكم، هقرأ تاني وركزوا في السؤال. وعليه فمن يحكم له بالإسلام تبعا يلزمه الإتيان بالشهادتين عند بلوغه مع معرفة معناهما. يبقى الرجل ولد من أبوين مسلمين، أو من أب مسلم، أو وجد لقيطا في بلاد المسلمين. مظبوط يا أخوانا الكلام ده؟ الرجل هنا إيه؟ حكمنا على إسلامه بالتبعية لغيره. خبلك بالتبعية إيه لغيره؟ وجدناه لقيط على باب الجامع في بلد فيها المسلمين وفيها النصارى والأغلب للمسلمين، لا مسلم. وخبلك يبقى هنا ما حكمنا عليه بالإسلام لاستقلاله به، لا تبعا لإيه؟ لغيره. فالصنف ده يقول هنا يلزمه الإتيان بالشهادتين عند بلوغه مع معرفة معناهما، فإن فعل لم يشتبه عليه الشرك بعد ذلك، وإن لم يفعل كان مقصرا. القاعدة العامة الذي أرجو أن ترسخ في ذهنك أن الإنسان إذا قصر في رفع الجهل وفي إزالته ثم وقع في المحظور لا يعذر، لا يعذر قصر، لأن احنا قلنا إن الجهل من العوارض السماوية. الإنسان خلق جاهل، والشرع المطهر أمرنا أن نزيل الجهل، فكل يسعى لإزالة الجهل، فمن سعى قدر استطاعته ولم يتمكن من إزالة الجهل أو زال بعضه وبقي بعضه يعذر. طيب من تكاسل كيف يعذر؟ واستدلنا على الكلام ده لما أمليت لكم في اللقاء الماضي، قلت لكم القوم في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم منهم من سعى وبدأ يبحث عن بقايا شريعة نبي الله إبراهيم فيبعث أمة واحدة، مظبوط؟ ومنهم من تكاسل أو لم يلتزم، خلاص إن أبي وأباك في النار. يقول أي نعم عند بلوغه ينطق بهما، ويأتي بمعنهم. فضل الشيخ. قاعد علي أكرمك الله. فين دي يا شيخ؟ عندك حديثين، ائتني بالأولي. أحسنت. جزاك الله خير، ماشي، سأستأذنك يعني وألقي الحديث على إخوانك ونتكلم عنه. أما الحديث الثاني، طيب حاضر. أخونا أكرمه الله يعني يقول إن عنده نصوص شرعية تخبر بأن من قال لا إله إلا الله فقط تنجيه من النار، واستدل حفظه الله على قوله بحديثين اثنين، ونقول أن هذا القول من قال لا إله إلا الله تنجيه من الخلود في النار ليس على الإطلاق، وما قال أحد قط من الأئمة أنه على الإطلاق. كويس. وذكر أخونا حديث اللي هو مشهور عند علماء الشريعة بحديث صلة ابن زفر، وهو عند الترمذي وسنده صحيح. يقول فيه حذيفة بن اليمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس أن يضمحل ويبهد وتخفى معالمه، وشي الثوب أي العلامات التي توجد في الثوب، حتى لا يبقى منه لا صلاة ولا زكاة ولا صدقة. فيأتي الشيخ الكبير والمرأة العجوز فيقولان: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. بلك؟ فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر لحذيفة بن اليمن: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. ثلاث مرات يقول صلة هذا القول ويعرض عنه حذيفة بن اليمن. ففي المرة الثالثة قال له: يا صلة تنجيهم من النار أو تنجيهم من النار. ليس في الحديث استدلال لا من بعيد ولا من قريب على أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله مع تمكنه من العمل أنها تنفعه وتنجيه من النار، لأن هذه الحالة كما قال إمتنا إن هؤلاء القوم ما يدرون عن الإسلام شيء، يدرس الإسلام ولم يدر ويعلم عن الإسلام إلا هي هذه الكلمة. زي بالضبط في كثير من المجتمعات الآن إذا تكلمت لدى الناس بشيء من السنن أول مرة يسمعون، فهنا درست السنن. ومن أجل هذا قال شيخنا المبارك العثيمين وغيره أن هؤلاء القوم ما يعلمون عن شعائر الإسلام شيء، ولم يعلموا إلا هذه الكلمة كذلك تنجيهم من النار ولا خلاف في ذلك. احنا بنتكلم على ايه؟ على رجل تمكن من الكلمة وعنده الوقت وعنده القدرة. قال لا إله إلا الله والمسجد جنب ورمضان داخل والعيد والزكاة وصلاة إلى غير ذلك، يتمكن من العمل وعلم ولم يعمل، هذا بعيد عن الحديث. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله. والحديث عند البخاري من رواية المسيب ابن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، والمراد بذلك مقدمات الموت، ولم تصل الروح إلى الحلقوم، ففي هذه الحالة يجوز أن يقبل من المرء الإسلام لأنه لم يتمكن من العمل. والحالتين دولت هم الذين حمل العلماء عليهم كل النصوص الشرعية الواردة بفضل لا إله إلا الله وعدم العمل تحمل، دخل في الإسلام وأتته منيته. زي من فاكرين قصة القصير من بني عبد الأشهر لما أبو هريرة يقول إيه، دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، خلاص جه يجاهد في سبيل الله، دخل في الإسلام وقامت الحرب، راح يجاهد أتاه سيف سهم فكان فيه حتفه. قال القصيرم، قال أبو هريرة، دخل في الإسلام ولم يسجد لله سجدة. فنريد أن نفرق بين النطق بالشهادتين والتمكن من العمل. يبقى التمكن من العمل له نوعين، إما أن يعلم وخبلك مع الزمن يبقى هنا تمكن، وإما أن يكون عنده زمن ولكن لم يعلم. واضح يا مشايخ؟ زي حديث صلة بن زفر، الناس عايشين بس ما يعرفوا شيء إلا الإيه؟ إلا الكن. وأما حديث أبو هريرة أو غيره بيبقى عنده علم ولكن ما تمكن من العمل لإتيان إيه؟ المنية له. واضح يا رجالة؟ عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ مسلم نصلي عليه ونكفنه وإن كنا من الورثة ناخد فلوس بس. أما هو الراجل إيه عند الوفاء، بس هنا يشترط أكرمك الله أن ألا تصل الروح الحلقوم، أن النص صريح إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، حديث المغداد بن معد كرب عند الترمذي وسنده حسن. واضح يا مشايخ كده؟ نكمل يا أخوانا. نعم نعم أي نعم، إذا جهل الإنسان هو في الأصل عوار السماوي، لم يسعى في تحصيله يؤاخذ، وعشان كده سموه من العوارض الكسبية. طيب نرجع. نعم
لماذا يلزم هنا من ثبت الإسلام بالتبع بالنطق بالشهادتين عند البلوغ؟
ما هو لأنه لم يعرف معناه حتى يقف على معناها.
يعني يلزم بمعناها أم بالنطق؟
ما هو عشان يلزم بمعناها لابد أن يقول معايا يا أخي الفضل. طيب يقول: وأما الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام فلا يدخل إلا بالشهادتين مع معرفته لمعنهما، فإن فعل لم يشتبه عليه الشرك بعد ذلك وإلا فلم يصح إسلامه من أصله. فالجواب أن الأول وهو من يحكم له بالإسلام تبعا قد لا يكون مقصرا كما ينشأ ببادية بعيد عن العلماء فيعلم بوجوب الإتيان بالشهادتين ولا يعلم أنه يجب عليه تحقيق معنهما، وإذا علم فقد يرى أنه قد عرف معنهما ويكون في نفس الأمر لم يحقق المعنى، وقد يحقق المعنى ثم يغفل عنه أو يشتبه عليه في بعض الجزئيات. وستعلم عند تحقيق معنى الإله والعباد أن معرفة المعنى جملة لا تتضمن عدم الاشتباه في بعض الجزئيات، حتى لقد يقع الاشتباه للمتبحر في العلم فضلا عن العالم الذي لم يتبحر فضلا عن العامي، وذلك أن معنى الإله والعبادة كما ستعلم يرتبط بسائر فروع الشريعة، فالخطأ في فرع منها يلزم خطأ ما في تطبيق معنى لا إله إلا الله، وذلك مصداق الحديث السابق أن الشرك أخفى من دبيب النمل. هذا وقد قام الإجماع أن الإسلام لا يوجب على كل فرد أن يكون عالما فضلا أن يكون متبحرا. نعم أنت تكون عالم بما أوجبه الشرع عليك، والقاعدة العامة ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. وأما الثاني فهو من كان كافرا ثم أسلم، فالذين يشترطون للدخول أن يأتي بالشهادتين مع معرفته معنهما يكتفون فيما يظهر بمعرفة معنهما إجمالا. يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي من الناس بشهادة أن لا إله إلا الله، مع أنهم لم يكونوا يفهمون من كلمة إله إلا معنى إجماليا لا يضمن ألا يشتبه عليهم، فلم يكونوا يعلمون أن من طاعة الرؤساء ما يكون تأليها له، وأن من طاعة الشيطان ما يكون تأليها له، وأن من اتباع الهوى ما هو تأليه له، وأن من الطيرة وتعليق التمائم والقسم بغير الله تعالى هو ما هو تأليه لغيره لغير الله تعالى. خذوا بالكم معايا لعلكم تذكرون، قلنا أصل التوحيد وصور التوحيد، فاكرين؟ زي الإيمان المجمل والإيمان الإيه؟ المفصل. أصل التوحيد هو الاعتقاد الجازم أن الله سبحانه وتعالى مستحق لكل أنواع العبادة بلا نزاع. ده اسمه إيه؟ أصل التوحيد. وده لا يثبت لأحد إسلام إلا بوجوده، أدي اللي هو معنى معرفة لا إله إلا الله، واخد بالك؟ يبقى رجل دخل لا إله إلا الله، أقول لك فعلا قلنا له إيه معنى لا إله إلا الله، أو علمناه لا تعبد إلا الله ولا تشرك مع الله أحدا في عبادتك لله، ده اسمه أصل التوحيد. طيب صور التوحيد بقى، لو سقط في صورة من صور التوحيد أو وقع في صورة من صور الشرك لا شك في عذره. وتبارك أخوانا، يبقى أطاع العلماء مثلا في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وده نوع من أنواع العبادة كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا له خد بالك اللي انت بتعمله ده عبادة، كون ان الربا حلال وانت تعتقد ذلك بعد ان كنت تعتقد انه حرام لأجل ما ألقاه عليك العالم من شبه، وانت من الداخل تعلم يقينا انه محرم ثم غيرت اعتقادك الى الحل، انت كده اتخذته معبودا من دون الله. يفهم هذه الصورة، لازم يفهمها. ومن اجل هذا اكرمكم الله، يجب علينا ان نتمهل، ومجتمعنا في بلاد مصر يختلف اختلافا كبيرا عن مجتمع بلاد الحجاز، اختلاف كبير جدا لأبعد الحدود. فالقوم هناك أكرمهم الله على دقة متناهية في فهمهم للتوحيد وتدريسهم لمجتمعاته. الأمر عندنا مختلف، والجهل متفشي، والشبهات تلقى، وعلماء السوء على قدم وساق. يبقى لازم نطول بالنا شوية. ورجائي حينما تسمع فتاوى الأكابر من علماء الحجازي في مسألة العذر بالجهل وعدمه في قضية التوحيد والشرك، أرجو أن تتريث، فكما تغار على الدين غيرك من أهل العلم يغار على الدين. والقضية ليست قضية غير وحمس وحمي، بل القضية قضية أدلة شرعية. فرجائي التريث، ومن باب بس الإشارة فقط، أي أخ منكم يقرأ رسالة الحيدة بين عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه وبين بشر بن غياث المريسي في حضرة الخليفة المأمون، لا يتردد لحظة أن الحجة قامت على الخليفة وعلى بشر. حد منكم قرأ الرسالة ويشك في المسألة؟ ده يكفي المأمون، قال له كفى يا عبد العزيز، وقد أقر بشر على نفسه بالكفر وأحل دمه لما قال لما فسر جعل بمعنى ايه؟ خلق. قال له بس كفايه، تعوزي تاني؟ ومع ذلك لا عبد العزيز الكناني كفره، ولا امام اهل السنه كفره، لا هو ولا المعتصم، مع ان الامر كان اوضح من شمس النهار. ليه؟ الشبهه، الشبهه قويه، خاصه إن المبتدعة، ودي من أسباب ظهور البدع كما نص على ذلك العلامة الألباني في رسالته أحكام الجنائز، قال ومن علامات ظهور البدع استحواذ المبتدعة وتقربهم من الولاة، يحوطوا عليه، واخد بالك، حتى يقول له أنت أنت، وبعد ذلك يأتوه بالأدلة، واخد بالك انت ازاي؟ والمأمون والمعتصم كما قال الذهبي وغيرهم كان عندهم جهل في بعض احكام الشريعه، فاكرين قصة علي القرابيسي لما بيقول دخل محمد بن شهاب الزهري على الخليل على وليد بن عبد الملك فقال له يا إمام ما تقول في الحديث الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا استرعى رعية إذا استرعى عبدا الرعية كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات. وطبعا الوليد مش عارف فيدخل عليه عالم سوء يجيب له السند المتصل كل رجاله ثقات قل أهم يا مولاه أبشر بكل خير اعمل عاوز تستعمل لن تكتب لك السيئات وتكتب الحسنات. عشان كده بقول لإخواننا اللي هم بقى إيه أصحاب الفهم العالي لا تنساق وراء من يشغبون على ولاة الأمور لبعض الهنات والسقطات. خدوا بالكم. فلما قال له محمد بن شهاب الزهري لما سأله قال له كذب حديث كذب. طب تخيل بقى الوليد لا شيع للزهري ولا سأل حد وهو ماشي ايه ده الإمام معاي كذب. قال الله عز وجل يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فقال الوليد إن الناس لا يغروننا في ديننا. وادي بالكم اخوانا خدوا بالكم الحقائق دي كويس واخد بالك يعني وكلام قديم بس عاوز اوصل لك معلومه وارجو ان تفطن لها بسرعه. بورقيبه لما كان رئيس الجزائر وتكلم كلام يعني ان لم يكن هو كفر فليس في الدنيا كفر ونشر في جريدة الصباح أو الصباح أي إنسان يقرأ الكلام ويقول هذا الرجل قاله من قبل نفسه يبقى غلطان أملى عليه. عارفين زي إيه بالظبط؟ زي كتاب تحرير المرأة المسلمة بتاع قاسم أمين. ما أنا عارف قاسم وعارفين أسلوبه والكتاب موجود كل اللي سمعوا وشافوا قالوا ده املاء محمد عبده. عمر قاسم اما يكتب الاسلوب ده ابدا. وادين بالكم يا مشايخ فناخد بالنا كويس وننتبه وننشغل بالنافع. ايه هو؟ نشر العلم وبيان حقيقة الشريعة كما انزلها الله. ده الواجب المتعين عليك. اما تنشغل نرد على فلان عشان طعن في ولي الامر، نرد على فلان عشان طعن في ولي الامر. الموضوع اكبر من كده. الموضوع اكبر من كده بكتير. تخيل كده بقى لو انت ما عندكش موروث ثقافي وعندك ارضيه كويسه ده ممكن خمس دقايق قدام علي الجفري تروح تبوس دماغه. في ثانية واحدة واخد بالك ولا قدام علي جمعة ما تملكش نفسك. هو ده هو شيخ الإسلام. طب وانت عندك موروث ثقافي او عندك جزء فكيف بالآخر؟ ما يا رجالة عاوزك تكون كيس فطن وتاخد بالك كويس. وإن عليك إلا البلاغ. أنا أبلغ ولكن أبلغ كما تعلمت واصدع بالحق وأنت متقيد بأصول الشريعة وعندئذ لا تخشى إلا الله والله يتولك. طيب طول بالك. أي واحد لا 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 الله يبارك لكم ما تشغلوش بالكم بالطعن في الإسلام المتولد من أحداث. ما تشغلش بالك غالب الكلام ده بيكون وليدة مصالح معايا، وسرعان ما يزول. أنا أريد منك أن تقف على حقيقة ما يحدث، واخد بالك؟ احنا كلامنا واضح ومن زمان، ونسأل الله الثبات حتى الممات. لا يحل بحال من الأحوال إذا من يسكن في بلادنا من غير المسلمين، وإذا حدث اعتداء منهم عليك لا يسعك إلا اللجوء إلى السلطان. إن أنصفك وأعطاك حقك فخير وبركة، وإلا احتسب عند الله. دي ثوابت عندنا في شريعة الإسلام، واخد بالك أنت إزاي؟ وفي نفس الوقت لا نحيد عن المعتقد بحال من الأحوال. أما أننا نقف ونبدأ بقى ندافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، لا، كده موقفك نزل شوي، أصبحت ضعيف. لأن معروف يعني الدنيا بحالها عارفة مين اللي بيتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية ومين اللي بيتكلم عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، معروف واحد من الاثنين ما لهمش تاني، إما حاقد وده الأغلب والأعم، حاقد حاسد، وإما جاهل وده قليل جدا، واخد بالك؟ فكلا النوعين لا حيلة إلا أن يهديه الله عز وجل، هذا الذي نسعى إليه. أيوة ياسر. لا، الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليعود اليهودي وإذا به بالسياق، ولكن لم تبلغ الروح الحلقوم، فقال له أسلم، عرض عليه الإسلام. فالواد بص لأبوه، قال له اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أطع أبا القاسم. فالواد أسلم. بعد ما أسلم وهو في كامل قواه ولم تصل الروح الحلقوم مات. طب لما أسلم ومات تمكن من العمل أم لم يتمكن؟ تنفعه لا إله إلا الله، لأنه لم يتمكن منين؟ من العمل. واخد بالك أنت إزاي؟ كل من دخل في الإسلام ولم يتمكن من العمل لعدم العلم أو لمجيء الموت تنفعه لا إله إلا الله. وده الواقع اللي ما فيش فيه نزاع، بدليل الصحابة اللي ماتوا في العهد المكي كياسر أبي عمار وأمه سمية بنت خياط، وكثيرين ماتوا تحت وطأة الإيذاء في الفردوس الأعلى، مع أنهم لم يعملوا من الإسلام إلا النذر القليل. واضح يا رجالة؟ وما تنسوش حديث محمد بن عبد الملك المصيصي مع سفيان بن عيينة، اوعى تنسى، أمليته عليكم مرارا. نرجع للكتاب، يقول فين بقى قلنا؟ ماشي. والمتنصرون منهم من لم يكونوا يعلمون أن تعليق الصليب تأليها لهم في أشياء أخرى ستأتي في، والظاهر أن الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكونوا يعلمون أن اتخاذها من اتخاذ إله مع الله. هذا مع أن من أهل العلم من لا يشترط الدخول في الإسلام الإتيان بالشهادتين أصلا، بل يقول يكفي كل ما يؤدي معنى الدخول في الإسلام كقوله أسلمت لله ونحو ذلك، كما حكى الله عز وجل عن ملكة سبأ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. احنا طبعا مليتكم قبل كده الست حالات التي من خلال يثبت الإسلام للشخص ايه؟ ابتداء ولا استمرارا؟ أرجو أن يحفظوا عن ظهر قلب. طيب، وقال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى أن قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومما يدل على صحة هذا المذهب حديث الصحيحين عن المقداد أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعه، فضرب يدي بالسيف فقطعه ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ بعد أن قال إيه؟ لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، أقتله؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. واضح يا مشايخ الحديث؟ طيب، هكذا رواه الجماعة عن الزهري ابن جريج ويونس ابن يزيد في الصحيحين وابن أخي الزهري عند البخاري والليث بن سعد والأوزعي وابن عيينة عند مسلم وغيره، موقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عند مسلم فقال لا إله إلا الله، ورواية الأكثر أثبت على أن الإمام أحمد أخرج الحديث عن طريق ابن جريج أخبرني الزهري فذكره فيه فقال أسلمت لله أقاتله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الحديث ثم قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر، فذكر أول الحديث ثم قال فذكر الحديث إلى أنه قال أقتله أم أدعه. فظهر بهذا أن رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر فقال أسلمت لله كما في رواية ابن جريج قبلها، إذ لم يستثن أحمد إلا قوله أقتله أم أدعه، فعلم أن الباقي سواء، ولو كان في حديثه لا إله إلا الله لكان ذكر ذلك أهم من ذكر أقتله أم أدعه كما لا يخفى، فقد اختلفت الرواية عن معمر ولا خفاء أن الترجيح فيه لما يوافق رواية الجمهور. وفي شرح مسلم لأبي للأبي عن القرطبي فيحتج به للدخول في الإسلام لكل ما يدخل ما يدل على الدخول فيه من قول أو فعل وما يتنزل نزلة النطق بالشهادتين. طيب، هذا الحديث أملينا عليكم قبل ذلك. طيب، المعنى جاي نقرأه سويا وإن كان فيه إشكال نزيله إن شاء الله. يقول وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام بني جذيمة الذين قتلهم خالد وهم يقولون صبأنا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ثم وداهم صلى الله عليه وسلم. هنا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع إيه؟ خالد. وتركه كما هو، لم يعزله. وإذا كان من أقوى الأدلة التي جعلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يعترض ويصد عمر أكثر من مرة لما قال يا خليفة الرسول إن في سيف خالد رهقا، قال ما كان لي أن أغمد سيفا سله الله، وامتنع. فلما تولى عمر الخلافة عزل خالد لوجهة صحيحة، خشي عمر أن يفتن الناس بخالد وأن يوقف النصر على خالد ويقع في عدم التوكل الصحيح على الله عز وجل. نعم يا حمد. لا، تبع لأبيه، لأن العبرة بحال الولد، بحال الأب لما مات الولد. ماشي. يقول قال الأبي وكان الشيخ يعني شيخ أبا عبد الله محمد بن عرف يقول كلمة أسلمت لله إنما توجب الكف عن القتل ثم يستفهم بعد ذلك، قال الأبي وهو خلاف ما دل عليه الحديث. أقول وذلك من وجهين، الأول أنه صلى الله عليه وسلم أطلق النهي ولم يقل لا تقتله حتى تستفهمه وتعرض عليه النطق بالشهادتين فإن أبى فاقتله أو نحو ذلك. الثاني قوله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهم، والمعنى الظاهر من هذا أنه مسلم والظاهر حجة. طيب، فإذا اختلف في معنى قوله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، ولا نزاع أن الظاهر وأنت كافر، ولكن الجهم أبوا هذا لأن من أصلهم أن ارتكاب الكبيرة ليس بكفر، وأجيب بأن المعنى إن قتلته مستحلا لقتله، ولا نزاع أن استحلال الحرام القطعي كفر، ولم يرتضوا هذا، يرون أنه ليس في الكلام ما يدل على هذا القيد. وأنت إذا تأملت وجدت الدلالة واضحة، فإن سؤال المقداد إنما قصد به معرفة الحل أو الحرمة لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن في القتل كان حلالا، فقوله أقتله في قوة قوله أيحل لي قتله أو أستحل قتله، وبحسب هذا يكون الجواب قوله صلى الله عليه وسلم فإن قتلته في قوة قوله فإن استحللت قتله والله أعلم. كما تعلمون إخواني أن القاعدة العامة في نصوص الشريعة المطهرة أن اللفظ إذا كان متشابها لا بد أن يرد إلى المحكم. وكما تعلمون ولا يخفى أنه لا يتبع المتشابه إلا من في قلبه زيغ، والمتشابه هو ما لا يعلم معناه من لفظه، بل يحتاج إلى معنى إلى لفظ آخر أو نص آخر لنقف على المعنى المراد. العلماء سموا هذه النصوص من المتشابه، والنص الشرعي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. دي قاعدة عامة ملهاش شذوذ، أي نص متشابه يرد إلى المحكم. فاحنا عندنا الإنسان الآدمي يعصم دمه إذا دخل في الإسلام أو كان معاهدا، أو بمعنى أدق إن كان دمه هدر وأراد أن يعصم دمه وماله يدخل في الإسلام. عشان كده من العجب، وأخ حدثني اليوم بهذا فعجبته، قال إن الخوارج نوعين، نوع يكفر المسلمين ولا يستحل مالهم ودماءهم، ونوع يكفر مع الاستحلال. الكلام ده ملوش واقع، لأن طالما كفر يلزمه الاستحلال، وإلا ما كان للتكفير فائدة. واخد بالك؟ قال أمال هم بيدمروا ليه وبيفجروا ليه؟ ما هو اعتبر الكافر، فلما اعتبر الكافر قال له خلاص يستحل مالك وعرضك وكل شيء. وإياك وإياك أن تظن أن ما يفعله الخوارج من تدمير وتفجيرات ناشئ عن هوى، لا، عن معتقد، عن معتقد. واللي قاله محمد عبد المقصود ده عن عقيدة، أنه يكفر المجتمعات وولاة الأمور، ما عندوش فرق بقى بين عسكري واقف على الكمين ولا بين رئيس الوردي، قال لك كله كفر. وبناء على ذلك أفتى المجرم الأثيم بجواز قتلهم وجواز التفجير لهم. دي حقيقة هؤلاء الناس، كفر وبعد ذلك استحل. فعندنا رجل دمه هدر نطق بالشهادتين أصبح معصوم. فحديث المقداد بيفترض للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو في قتال وجاء رجل من المشركين وتمكن وضرب المقداد فقطع يده. ده المقداد بيتخيل صورة والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه. فلما ضرب المقداد هم المقداد به ليقتله، فالرجل لاذ بشجرة يعني استطر. برضو المقداد رايح سيتمكن منه بيفترض يعني. فلما علم الرجل أن المقداد سيعلوه بالسيف قال أسلمت لله، ودي علامة من علامات دخول الإسلام. فالمقداد بيقول أقتله بعد أن قاله؟ قال له لا. طب والعمل إيه؟ ما تقتلوش. فلما أصر النبي بين له الحكم، قال له فإن قتلته بعد أن قاله فهو بمنزلتك قبل أن تقتله. مظبوط كده؟ يعني هو معصوم الدم كما أنت معصوم الدم بإسلامك، ومعصوم الدم بعدم اقترافك ما يحل دمك. يبقى اصبح دلوقتي انا عندي عصمة الدم بالاسلام، وايضا يهدر الدم بان يقتل الانسان معصوم الدم، لان الحديث بيدور على جزئتين دولت، هو عصم دمه باسلامه، طيب يهدر دمه بان تقتل معصوم الدم. طيب قولهم وهو اللي هي لا لحظة، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، فإنه وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، ولا نزاع أن الظاهر وأنت كافر. الكلام ده غير صحيح، ولا نجامل أحد في دين الله، واخد بالك؟ وكل يؤخذ من قوله ورد عليه، وبقولها لك هذا الكلام غير صحيح. ليه؟ وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، أي أصبحت أنت يا مقداد غير معصوم الدم، واخد بالك؟ كما أنه غير معصوم الدم، ولكن هنا فرق، عصمة دمه بإسلامه وإهدار دمك لأنك قتلت معصوم الدم. واضح يا مشايخ؟ يا ريت تتفهم كويس. يبقى قوله وأنت بمنزلته أي أنت غير معصوم الدم، ولكن عدم عصمة دمك لا لكفرك بل لأنك قتلت معصوم الدم، واخد بالك؟ أما من قال وأنت بمنزلته أي أنك كافر لأنك قتلته، وقتل معصوم الدم كفر، هذا كلام الخوارج، إلا إذا حملناه على كما قال هنا المعلمي على أنه استحل القتل، وده بعيد. واضح يا مشايخ؟ ياريت نركز وناخد بالنا. يبقى وأنت بمنزلته أي أنت لست معصوم الدم كما أنه غير معصوم الدم، ولكن غير عصمته للدم قبل أن يقول الكلمة كان بكفره، أما غير عصمة دمك أنت كان بسبب قتلك لمعصوم لمعصوم الدم. واضحة يا رجالة؟ واضحة يا مشايخ؟ فضل يا أخي. ما وجه التناقض أولا حتى نشرع في الجمع؟ أنكر عليه، نعم كويس مظبوط. خد بالك بقى كويس، قصة أسامة بن زيد حصلت ولا ما حصلتش؟ سألتك رد لي معايا يا شيخ. المقداد حصلت ولا افتراض؟ ادي الفرق بين الاثنين معايا اخي الفضل. المقداد ما حصلتش، ده بيسأله قال له لا اوعى تقتله، لكن لما أسامة فعل انكر عليه وقال هلا شققت عن قلبي، واخد بالك؟ وقلنا أسامة متأول، المقداد بيفترض، فلما افترض النبي بيّن له أخبرك إنك إن فعلت ذلك فأنت بمنزلة كذا وكذا. أما لو أن المسألة حصلت كان بفاكر أنت نعم أي نعم أيوة بيحضروا من العلم، لأن وقت أسامة حصلت وانتهت، المقداد لسه بيقول أعمل طب لو عملت، قال له لا خد بالك لو قتلته بعد أن قالها فأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، وهو بمنزلتك ها قبل أن تقتله، أي هو معصوم الدم كما أنت كنت معصوم الدم. يبقى المقداد كان معصوم الدم بالإسلام، والرجل أصبح معصوم الدم بالإسلام. طب بعد القتل أصبح المقداد دمه هدر بقتله معصوم الدم وليس بكفره. واضح يا مشايخ؟ نكمل القراءة سويا. طيب وفي الصحيحين لا وقصة بني جذيمة التي أشار إليها القرطبي في صحيح البخاري وفيها من قول ابن عمر فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا وجعلوا يقولون صبأنا صبأنا وهذا ظاهر أنهم لو قالوا أسلمنا ما اشتبه الأمر على خالد. وفي الصحيحين من حديث أسامة لما صمد في الجهاد لرجل ليقتله فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة فلامه النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع قال الأسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا أتتك يوم القيامة وكرر ذلك. وهذا ظاهر في حكمه صلى الله عليه وسلم بإسلام الرجل مع أنه لم يأتي بلفظ أشهد ولا بشهادة محمد رسول الله وما ذاك إلا أن الظاهر من قول لا إله إلا الله أنه أراد بها الدخول في الإسلام. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة في قصة المشرك الذي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه عند خروجه إلى بدر قال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فرجع فلن أستعين بمشرك. اكتب عندك وهذا هو الأصل. عدم الجواز وفيه أنه رجع ثم عاد كذلك قالت ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. وفيه في قصة العقيلي أسره المسلمون وأوثقوه فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فناداه يا محمد يا محمد فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ثم مضى فناداه ثانيا فرجع إليه فقال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرا أفلحت كل الفلاح. وفيه أن تلك الكلمة ضامنة لأن يفلح كل الفلاح لولا أنه قالها وهو لا يملك أمره والفلاح كل الفلاح هو النجاة في الآخرة فثبت أن تلك الكلمة إسلام لو قالها وهو يملك أمره. اكتب عندك وبإجماع أهل العلم يصح إسلام المكره هذا مفيش في خلاف. فإن قيل كيف يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكتفي بنحو أسلمت لله بعد أن اشتهر أمر الإسلام وأنه يدعو إلى الشهادتين وكان العرب يعرفون معناهما فقام قول أحدهم أسلمت لله مع معرفته لما ذكر مقام إتيانه بالشهادتين عارفا بمعناه. قلت يكفي في رد هذا قصة بني جذيمة فإنها كانت في أواخر السنة الثامنة للهجرة ومع ذلك لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فكيف يظن بهم معرفة ما هو أخفى من ذلك على أنه قد سلف أن العرب مع معرفتهم أصل معنى الإله كانت تشتبه عليهم أشياء فلم يكونوا يعلمون أن من طاعة الرؤساء وقبول وسوسة الشيطان واتباع الهوى ما هو تأليل لهذه الأشياء وكذلك ما يقع في الرقى والتولى والقسم بغير الله مما كان يشتبه على الصحابة حتى بيانه لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بعض التابعين حتى بيانه لهم الصحابة ومع ذلك ومن ذلك قصة ذات أنواط وغيره. فالذي يقتضيه ما مر أنه يكفي لدخول الكافر الإسلام أن يتقبله مع معرفة أنه دين مشتمل على عقائد وأحكام وأنه ملتزم لها سواء أوافقت ما كان عليه أم خالفت فإنه بذلك ينسلخ عن كفره ويسلم نفسه للإسلام ويلتزمه جملة والله الموفق. نقف عند هذا الحد. الله سبحانه وتعالى هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.